على الحديث والكتاب المرتضى ومالك الإمام دار الهجرة قالا وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضرب الجدار بقولي المخالف الأخبار وأحمد قال لهم لا تكتبوا كان يقول لا تكتبوا عني ولا عن الشافعي ولا الثوري وخذوا من حيث أخذنا فالأصل ذاك يعني الكتاب والسنة فالأصل ذاك فاطلبوا انظر مقال الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب والمنصفين يكتفون بالنبي
صلى الله عليه الصلاة والسلام.
بعض الناس يقول لك طب ما الشيخ فلان قال يا عم يعني هو مش عارف الأدلة اللي انت بتقولها ببساطة جدا. ما هو ممكن عالم يصل إليه الحديث ولا يصل إليه حديث يصل إليه قول ولا يصل إليه قول لو قد وصل إلى الهدهد ما لم يصل إلى سليمان حتى أخبره الهدهد خدت بالك. ولذلك بنقول في هذه المسألة قال رسول الله يبقى ليس بعد قول رسول الله قول صلوات الله وتسليماته عليه. قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا مثلا بمثل ويدا بيد سواء بسواء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربح. يبقى إذن هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى إذا أردنا أن نبيع الذهب بالذهب يشترط شرطان المقابضة والمماثلة. يشترط المقابضة والمماثلة. يبقى هبيع 100 جرام ذهب يبقوا ب 100 جرام ذهب مماثلة 100% ومقابضة. لو في مماثلة وما فيش مقابضة وأعنى في الربا. لو في مقابضة وما فيش مماثلة وأعنى في الربا 90 جرام ب 100 جرام ما ينفعش برضه لازم 100% وده عيار 24 يبقى ده عيار 24 ده عيار 18 يبقى ده عيار 18 لأن مش كلمتي أنا ده كلمة النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام كان له فتوى رحمه الله بيتكلم على الذهب المسبوك والذهب غير المسبوك بيتكلم على إن الذهب المسبوك دخلت فيه صناعة والذهب غير المسبوك لم تدخل فيه صناعة فبيقول إني لو أنا بعت الذهب المسبوك بذهب غير مسبوك وزن بوزن 100 جرام ب 100 جرام برضو لازم بيشترط 100% وأخد فرق إن هنا في صنعة وهنا ما في صنعة قال المال هنا وقع على الصنعة مش وقع على الذهب. أنت خدت بالك من الكلام كان بيتكلم على كده على مسبوك وغير مسبوك. إحنا النهاردة ما بنبيعش مسبوك وغير مسبوك ما فيش مع الناس غير مسبوك إنما معاه مسبوك ولما بيجي يشتري منك بيشيل المصنعية خالص ولما يجي يبيع لك بيحط لك الايه المصنعيه واللي انت مديهوله في صنعه ولا ما فيش صنعه ما هو قدامك غويشه وقدامك حلق وقدامك سلسله يعني حتى على الراي ده اللي قاله شيخ الاسلام وان كنا مع راي الجمهور بان العلماء وقفوا على ظاهر الحديث خدت بالك. طب ايه الحله من كده يعني ان انا لازم ابيع الذهب بالفلوس الاول ثم اخذ بالاموال ذهبا واحد مره بيقول لي يعني فين ودنك يا جحا لازم اقول ايه أقول له ما ينفعش ده سوء أدب مع رسول الله
صلى الله
عليه النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب التمر وهو ماشي وبعدين بلال أعطاه رطبا حينما أراد أن يأكل قال من أين لك هذا يا بلال قال يا رسول الله صاعان من التمر الرضي أبدلتهما بصاع من التمر الجيد قال عين الربا يا بلال
أعوذ بالله
وده رضي وده جيد قال إذا ماذا أصنع قال بيع التمر
بالدراهم
أولا ثم اشتري
بالدراهم جنيب
جنيبا اللي هو رطب. يبقى إذن ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام بدل ما يبقوا معاملة واحدة يجعلهم كم معاملة معاملتين. إخواننا بتوع الذهب بتزعلهم الفتوى دي ليه لأنه عندوش سيولة هو ما عندوش سيولة خدت بالك عايز يبيع ذهب بذهب ويدفع الفرق وخلاص لا. طب إيه رأيك ده الإمام أحمد بن حنبل من ورعي كان يقول بيع لشخص واشتري من آخر يعني لو حبيت تبيع ده بيع من واحد بيع لواحد وروح اشتري وان كان لا حرج عند اهل العلم ان انت تبيع له بس يقبض يقبض الفلوس في الخزنه لا مش عايزينها في الخزنه اديله الفلوس ياخد الفلوس ما معيش فلوس دلوقتي يبقى هو ده الحكم الشرعي انت مش حاسس ببركه ليه وهيكلمنا عليها الشيخ امين عشان في مخالفات خدت بالك؟ لازم 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 البني آدم ينفذ الشرع. هبيع ذهب بذهب يبقى لابد من مماثلة ومقابضة كما ذكر أهل العلم عليهم رحمة الله. وقبل كده ذكرت بعض قواعد ذكرها العلماء عليهم رحمة الله تجمع لك قواعد الربا دي. بعض الأمور بتاعت الربا: إذا بيع الربوي صنف الربوي بجنسه، إذا بيع الربوي بإيه؟ أي صنف ربوي بقى، إذا بيع الربوي بجنسه يشترط شرطان: مقابضة ومماثلة. خلاص كده؟
نعم.
إذا بيع الربوي بغير جنسه المشترك معاه في العلة، يعني العلة واحدة زي ذهب بفضة أو بر بتمر، يشترط شرط واحد وهو المقابضة. إذا بيع الربوي بربوي آخر لا يشترك معه في العلة، يعني بيعنا ذهب ببر أو شعير بفضة، يبقى لا يشترط لا مقابضة ولا مماثلة. ومن باب أولى إذا بيع الربوي بغير ربوي لا يشترط لا مقابضة ولا مماثلة، وإذا بيع غير ربوي بغير ربوي ينفع بيع بدلة بعشرين بدلة وموبايل بعشرين موبايل، لأن الموبايلات والسيارات والذهب دي مش أصناف ربوي.
نعم.
إحنا بنتكلم في الكلام ده في الأصناف الربوية.
جزاكم الله خير أستاذ علاء على هذا التفصيل والأمر فيه كلام طويل.
عايز أقول كمان للشيخ علاء حاجة.
تفضل.
الشيخ علاء في حاجتين الناس بيشتروا ذهب بالذات بيقعوا فيها.
نعم.
الحاجة الأولى إنه يحجز ذهب، يقول له أنا هشتري الغويشة وادي 100 جنيه وهروح أجيب لك الباقي. خلاص.
نعم.
وواحد يقول له ايه انا جاي لك ما تبيعهاش، هاجي بكره ادفع لك ثمنها.
نعم.
ده بيحصل كتير، انت ايه رايك في الموضوع ده؟
العقد عندي انتهاء السداد.
نعم.
يعني ما يعملش عقد ابتداء، ده عربون للكلام، ما فيش مشكله
في الذهب.
عربون، مش لسه ما عقدتش العقد.
طب صاحب الذهب يبيع ولا لا يبيع؟
لا يبيع بقى، اداله وعد انه هيبيع له الغوشه دي، هيبيع له الاسوره دي، هيبيع له السلسله دي، بس الى الان لم يتم ايه؟ لم يتم عشان كده بنقول بيع الذهب بالتقسيط ما ينفعش اذا كان بالفلوس او بفضه او بذهب. ليه؟ لان الاشياء دي كلها عله الربا بتاعتها كم؟
واحد.
واحد، خدت بالك؟ فانا انت هتبيع لي ذهب، انا ممكن اعمل ايه؟ خدت والله شبكه، الشبكه دي يا شيخ امين ب 20,000، انا اللي معايا دلوقتي 10,000، بدي له 10,000، احجز لي دول. خلاص كده. وبعدين جالي 500، جالي 600، جالي 1000، ما لغايه ما سدد المبلغ اول ما سددت المبلغ كامل هنا عقد العقد بقى. نعم. خد المبلغ كامل وانا رحت مستلم الايه؟ الذهب. ولذلك لو انه خد الذهب ابو 20,000 ودفع 10,000 وعليه 10,000، اختلف العلماء. بعض العلماء يقول الصفقه دي مالها؟ فاسد، البيع غير صحيح. غير صحيح يعني هذا لا يملك الثمن والثاني لا يملك السلاح، لازم يرجع. طيب وبعض أهل العلم قال بتفريق الصفقة، قال يصح البيع في الذهب بعشر تلاف، والعشر تلاف التانية اللي هي بالتقسيط لا يصح فيها الإيه؟
يعني يشتري السلسلة والغوشة بعشر تلاف ويأجل الحلق والخاتم وكليل
ما لغاية ما يجمع مثلا. يبقى إذن وهذا يسمى في كتب الفقه بتفريق الصفقة.
نعم.
خدت بالك؟ يبقى فرق الصفقة، جوزها فيما معه وأبطلها فيما ليس معه.
جزاكم خيرا. شيخنا الشيخ أمين نريد أن نتكلم عن المال وأثره في الإيمان والكفر، أو بمعنى أدق إن الإيمان حقوق، حقوق الإسلام في المال.
الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
يعني طبعا أنا يعني يسعدني أن أنا أشارك قمرين وأنا بجواركما، وده هذا من عناء النجوم الصغيرة أنها تأتي بجوار الأقمار. الحقيقة مسألة المال أنا يعني هنتكلم فيه من ناحية تانية خالص، وهي قال الله عز وجل: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. حق ده حق مين؟
حق الله.
حق الله سبحانه وتعالى. ليه أصبح حق الله؟ أولا لأنه خالق هذا المال ورازق هذا المال والذي يبارك فيه سبحانه وتعالى، فلله سبحانه وتعالى حق، ولكن للفقراء والمساكين. إن كنت تؤمن بالله سبحانه وتعالى واليوم الآخر فإن عليك حقوقا في مالك. زي ايه؟ من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. ومش اكرام الضيف ده من المال؟ من حقوق بالمال. اصبح اكرام الضيف من الايمان بالله واليوم الاخر. طبعا من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه. يصلهم بالمال ويصلهم بالعطاء وليصلهم. ومن أعجب الأمور أنك تجد أن الله سبحانه وتعالى جعل للزكاة أجر وللصدقة أجر والإخفاءها أجر ولذوات الأحوال المخصوصة أجر تاني خالص وللأحوال المخصوصة. يعني إيه؟ إن كنت تزكي الفريضة فأنت ممن يحبهم الله. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وهو الصلاة المفروضة، الزكاة المفروضة إلى آخر. طيب وبعدين ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل إيه؟
حتى أحب.
حتى أحب. يبقى أنت لما تتصدق إذن أصبحت أنت محبوبا إلى الله. طيب زود بقى، يوم في حالات مخصوصة تخليك أرقى وأعلى، أرقى وأعلى. زي إيه؟ تكون في ظل العرش بسبب صدقة مرة تخفيها فلم تعلم شمالك ما تنفق يمينك. قال النبي عليه السلام: سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظل منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها فلم تعلم شماله ما تنفق يمينه. أحوال مخصوصة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أحب الأموال إليك. لما نزل قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، الإنفاق، الإنفاق يخليني من الأبرار، من أصحاب البر، من أصحاب الجنة. جاء أبو طلحة فقال: يا رسول الله، إن أحب أموالي إلي بيرحاء. إن أحب أموالي إلي بيرحاء، مكان اسمه بيرحاء، فهي في سبيل الله. قال: اجعلها في رحمك. تلاقي الصحابة، الصحابي أبو الدحداح لما نزل قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، الصدقات، الإحسان بالمال يضاعف الأجر ويضاعف المال. ها؟ وقال تعالى: وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه، يعني المال سيأتي ويعود ويكثر. ها؟ ثم لذلك أنت لما تيجي مثلا واحد مفروض يصل رحمه، تيجي تقول له: أنت ليه ما بتصلش رحمك؟ يقول لك: والله أصل الوقت ضيق، معيش فلوس. يقول له: طيب عايز مالك يكتر ووقتك يبارك لك فيه حتى أن عمرك يطول، روح صل رحمك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فالمال الذي ينفق لا ينقص المال بل يزيده، بل يزيد.
يؤيد كلام فضلاتكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاعتبروه: ما نقص مال عبدي من صدقة.
أحسنت. لذلك هتلاقي مثلا في 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 المال سعادة، في المال قد يسعد به الإنسان سعادة بالغة وقد يشقى به. زي إيه؟ أنا عايزك تتصور طبق أكل يتحط قدام ضيف، طبق شوية أكل محطوطين، طبق فول، طبق خضار، طبق أرز، حتى طبق أغلى طبق في الدنيا، طبق خضار باللحمة. واللحمة أنت عارف عزيزة الأيام دي، بتشوف اللحمة يا أستاذ أحمد؟
اللهم أيها.
تخيل الطبق ده يكون سبب لتعجب الله من فعلك. ليه؟ لأنك أنفقته في وقت مخصوص، أنت في جعان، أولادك جعانين وقد يكونوا بيبكوا، في أم ربنا سبحانه وتعالى يتعجب من إنفاقك هذا المال في سبيله سبحانه وتعالى. وده من إجلال حق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والحديث، حديث أم سليم رضي الله عنها لما جاء أبو طلحة إلى النبي عليه السلام وجاء ضيف، قال: يا رسول الله، جوعان. فبحث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبياته السبعة أو في بيوته السبعة، لم يجد إلا الماء. قال: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو طلحة: أنا يا رسول الله. فأخذ، لاحظ أن أبو طلحة لما أخذ الرجل هو مش متأكد أن في طعام في البيت يكفي هذا الرجل. لو كان بس اتأخر شوية كان الأطفال كانوا الأكل، لكن هو عازم على إكرام هذا الرجل، عازم عزما أكيدا على إكرام. خده لما ذهب للبيت قال: ما عندك من طعام؟ هو بيسأل، هو يعني أنا. وده يؤكد أنك لما تستعين بالله تعالى في شيء ربنا بيعينك، تستعين بالله تعالى في الإنفاق ربنا. فالمهم يعني أخ من إخواننا يقول لي: طلب مننا 20 طن أسمنت علشان نبني مسجد من الماء. يقول: وأنا لا أملك أي شيء منه، أنا لا أملك أي شيء منه. يقول: نزلت استعنت بالله تعالى أن أنا أشوف اللي ممكن نعمله. نزلنا الرجل بتاع الأسمنت وقلت له: أنا عايز
20 طن
20 طن أسمنت. قال له: هتعمله إيه؟ قال له احنا هنبني مسجد، قال له العشرين طن دول عليه على طول. فربنا سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. المهم الرجل أبو طلحة أخذ الرجل ودخل على أم سليم وقال ما عندك من طعام؟ قالت ليس عندي إلا قوت صبياني. القوت يعني الذي يصد الرمق. قوت الصبيان ده تخيل طبق واحد، وفي مثلا أربعة خمسة، البراء ابن مالك كان ابن أم سليم، وأنس ابن مالك كان ابن أم سليم، وهناك أولاد آخرين معايا، وأم سليم وأبو طلحة كلهم يتعشوا بالأكل ده. قال لها علليهم. علليهم يعني ايه؟ يعني نيميهم بأي طريقة، ولع النار وعدي طبطبي عليهم لحد ما يناموا. وقد فعلت. طب ليه؟ طب ما هو أصل الضيف لو جاء وحطوا قدامه الأكل يا شيخ علاء، لو حطوا قدامه الأكل الراجل لسه يقول بسم الله، شوف قال ماما أنا عايز أكل، أنا جعان يا جدعان أكلوني. الولاد يحرجوا الضيف. زي ولد مثلا ايه، هم جايبين 2 كيلو موز على قد ما هم عاملين حسابهم، اديني موزه، لا بعد ما الضيف يمشي. طب انا عايز سفاح ماما بعد ما الضيف يخلص، عيب احنا بابا ما جابش غير دول، يتحط دول وبعدين يجي الضيف. ده الموز لا حلو وتاني زي ما قالي موزه تانية ياخد وياكل، وموزه ثالثه ياخد وده حصل حقيقه. روح جاي ولد من الاولاد اللي هم متفق معاه مع ابوه وامه انه هياكل بعد ما الضيف يمشي، جه راح واقف جنب الضيف عمه قال انت هتخلص الموز كله؟ احنا متفقين انك ما تخلصش كل ده. فهي مساله ان الولد الاطفال ممكن يحرجوا الضيف. هم خدوا بالاسباب، خدوا الاطفال وعللوهم او قدوا لهم نار وقعدوا يطيبوا خاطرهم ويطبطبوا عليهم نيموهم وبعدين جابوا الاكل. طيب هو ما يكفيش الثلاثه، هو عشان واحد يشبع ما يكفيش الثلاثة، لسه فاضل حيلة ايه؟ وضعوا الطعام وقال لها لما نبدأ ناكل اعملي نفسك بتصلحي السراج. والعرب ما كانوش ياكلوا الا مع صاحب البيت. تتذكر حديث ابو بكر الصديق رضي الله عنه وقال والله لا ناكل حتى تاكل معنا، فاكر؟ المهم فراحوا ايه وهو حطوا الطبق، الراجل طبعا شايف الاكل وهم هياكلوا معاه، أطفأت السراج بدأوا عملوا نفسهم بيأكلوا، الرجل خلص الأكل كله. في الصباح النبي عليه السلام لما رأى أبا طلحة قال له إن الله قد عجب من صنيعكما بضيفكما تلكما الليلة. سبحان الله، طبق طعام في سبيل الله يخلي ربنا يعجب. هذه الصفة العظيمة الطيبة المباركة لله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يتعجب من صنيع رجل. خد عندك الرجل المال يسعد، المال انفقه في سبيل الله تعالى يسعد. حديث الآخر ونبشر كل واحد بينفق في سبيل الله تعالى لن يخيبه الله أبدا. الحديث في صحيح شيخ الألباني قال أقيل، النبي عليه الصلاة والسلام قال أقيل ذوي الهيئات عثرتهم، فوالذي نفسي بيده إنهم لا يتعثرون ويدهم في يد الرحمن. اللي بينفق في سبيل الله تعالى وبيتصدق لا يمكن ربنا يخذله أبدا. قال أقيل ذوي الهيئات عثرتهم، أما تلاقي واحد من المتصدقين من المنفقين من المزكين من المؤدين لحقوق الله تعالى حصلت له مشكلة ووقع في مصيبة، فلس أو عليه ديون أو غيره، اعلم أن الله سبحانه وتعالى سيقيله إن شاء الله سبحانه وتعالى. من هذا الحديث الذي حديث الرجل الذي سمع صوتا في السحابة، وهذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث في الصحيح. قال سمع صوتا في السحابة اذهبي إلى أرض فلان فاسقيها. والحديث ده على تفصيله حديث عجيب كنا بنقرأه زمان مختصر. اذهبي إلى أرض فلان فاسقيها، فالرجل لما سمع الصوت في السحابة، سحابة بتتكلم واذهبي إلى أرض فلان وباسمه، مشي ورا السحابة. أنا عايزك تتصور أستاذ أحمد أستاذ علاء، واحد يمشي ورا سحابة مشي قد إيه؟ يعني ايه اللي هو لو بيجري ورا اتوبيس ماشي كان ممكن، يعني هو عارف طريق الاتوبيس وعارف ماشي في انهي شارع. لكن سحابه من يمين لشمال ومن شمال ليمين وفي صحراء يمشي ورا سحابه، ده مشي كتير جدا عشان برضه يعرف ايه اللي حصل. وصل لحد البيت او المكان قصدي الارض، فوجدها تمطر، عرف ان دي ارض فلان، ذهب الى الرجل وساله انت فلان؟ قال نعم. قال لما تسألني؟ قال سمعت صوتا في السحابة يقول اذهبي إلى أرض فلان فاسقه. قال إذ قلت هذا أقول لك أنا بقى أنا بعمل إيه؟ قال أقسم المال ثلاثا، جزء أنفقه على عيالي، وجزء أرده إلى الأرض وجزء أتصدق به في سبيل الله. يعني الرجل بتصدق بتلت مال، أنت من الصبح عمال تتكلم في قد ياشق علاء في 2.5%، الرجل ده بيدفع أكتر من 33% من ماله، وده طبيعي يعني من غير ما يقعد ولا يحسب ولا كده، تلت المال على طول لله سبحانه وتعالى. لذلك حديث تاني بقى في الرواية الطويلة المفصلة، أن هذا أن السحابة أمطرت فين يا شيخ علاء؟ ما أمطرتش على الأرض، ما أمطرتش على الأرض، ما أمطرت فين؟ ذهبت فأمطرت على ما حولها، ثم ذهبت إلى إيه؟ إلى حوض السقاية. يعني إيه؟ ملت له الحوض عشان هو يصرف المية زي ما هو عايز، عايز يسقي مواشي، عايز يودي المية للناحية دي، عايز يختزن شوية، ورجل بمسحاته يجر الماء فيسقي به. يعني الماء بيتجمع له كمان بطريقة معينة، سبحان الله العظيم، ربنا سخر الريح والسحاب والمية عشان توصل لحوض الرجل. لحوض الرجل ده بيه؟ بزكاته، بماله. لذلك المال لا يشغل المسلم، المال لا يشغل. النبي عليه الصلاة والسلام قال لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي فين؟ في المال، وفتنة أمتي في المال. لذلك المال لا يشغل المسلم. قال الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. طب دول جزاهم إيه؟ جزاءهم كم حاجة يا أستاذ أحمد؟ كم حاجة؟ بص بقى، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، طيب، ويزيدهم من فضله. طب وبعد كده الرزق اللي انت ما شغلتش بيه عن الله سيضاعف لك وسيأتيك من حيث لا تحتسب. قال لهم في الثالثة ايه؟ والله يرزق من يشاء بغير حساب. مش انت مالك ما شغلكش عن الله؟ خلاص. لذلك الله سبحانه وتعالى لا يؤجل، الله لا يؤخر، الله لا يرفض، الله لا يقال له لا، الله لا يعطى له الظهر، الله سبحانه وتعالى لا ينشغل، لا يشغل عنه. لذلك لما قالوا لكل شيء إذا فارقته عوض وليس لله إن فارقت من عوض، وقال الله جل يا أيها الذين أمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك هيخسر إيه في الدنيا وفي الآخرة، لأنه سيجازى بضد ما كان يهوى. هو قارون ده مش انشغل بماله عن الله؟
شيخنا نحن عشنا مع أمثلة ممن أدى حق الله سبحانه وتعالى، فبارك له رب العالمين سبحانه وتعالى وجزاه الأسنى وجزاه الفضل. سنعيش مع أمثلة ممن منع حق الله، وسننظر ماذا صنع الله فيهم. ولكن يعني أنا أذهب لشيخنا الشيخ علاء. شيخنا أيضا في نوع من أنواع الزكاة، يعني هو مهم وضروري لكثير من إخواننا، زكاة الزروع والثمار. هذا نوع من ألوان الزكاة، وهذا اللون من ألوان الزكاة، يعني نريد أن نفصله كما فصلنا زكاة الأثمان، لأنه أيضا يقع فيه كثير من الناس وأيضا لا يعرفون
زكاة الزروع والثمار. فيها بعض الخلاف في بعض التفاصيل عند أهل العلم عليهم رحمة الله. وباختصار إن ليس كل ما يزرع وليس كل الثمار فيها زكاة، إنما في أصناف معينة فقط هي التي فيها الزكاة على الصحيح من أقوال أهل العلم عليهم رحمة الله. بعض أهل العلم ومن المتوسعين في المذاهب الفقهية في الزكاة أبو حنيفة رحمه الله، لأنه يقول بأن الزكاة بنيت على أنها حق للفقير، فكل ما ينفع الفقير يؤيده أبو حنيفة، ويقول رحمه الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الإيه؟ من الأرض. لكن الصواب من أقوال أهل العلم عليهم رحمة الله أن الفواكه، وهذا كرأي الجمهور، كل الفواكه ليس فيها زكاة.
كل الفواكه
عشان نعرف إيه اللي فيه زكاة واللي ما فيه. يعني واحد زارع تفاح ما عنده علوش زكاة، رمان، الرمان ما فيهوش زكاة، زارع فراولة ما فيهاش زكاة، خدت بالك؟ إنما اللي فيه زكاة تمر وعنب، تمر
وعنب
والحبوب. هناك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أبي موسى الأشعري وحديث معاذ رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وصحح الشيخ الألباني في الإرواية، قال لا تأخذ الصدقة إلا من أربعة. تأخذش الصدقة إلا من كم؟
من أربعة،
من أربعة: التمر والعنب والشعير والبر. دول كام؟
أربعة.
إلا أن جماهير العلماء على تضعيف هذا الحديث، ولو كان صح الحديث فيفصل في المسألة، لكن على كل خلينا مع التمر والعنب يبقى دول كام؟
اثنين.
وخلينا مع الحبوب عموما، الأرز، الذرة، خدت بالك، العدس، الفاصوليا فيها زكاة، كل الخضروات ما فيها الزكاة، كل الفواكه ما فيها الزكاة، وكل الخضروات ما فيها الزكاة. يبقى اللي زرع بفنجان، زرع أرضه بتنجان ما فيها الزكاة، الطماطم ما فيها الزكاة، البامية ما فيها الزكاة، خدت بالك، جرجير وملوخية والأمور دي ما فيها الزكاة، إنما الزكوات في الحبوب التي تدخر وتكال، وفي التمر والعنب. خلاص كده. قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. أبو حنيفة رحمه الله بيرى إن مفيش نصاب للإيه؟ لزكاة الزروع والثمار. يعني إيه؟ اللي يخرج قليل، المحصول قليل ولا كثير، يبقى لابد أن تخرج منه الإيه؟ الزكاة. أما جمهور العلماء جمهور العلماء على إن في نصاب للزروع والثمار، إذا بلغ محصوله كالنصاب يبقى آتوا حقه يوم حصاده كما قال رب العالمين. إيه هو المحصول؟ إيه هو النصاب؟ النصاب زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس في مدون خمسة أوسق صدق. يبقى يعني من خمسة أوسق وانت طالع صدق، احسب الخمسة أوسق بقى. يعني الوسق الواحد 60 صاعا، يبقى 65 بكام يا شيخ أمين؟
300.
والصاع الواحد بأربعة مد، يبقى 300 في أربعة
1200.
يبقى نصاب الزروع والثمار مما ذكرنا 1200. 1200 إيه؟ مد. 1200 إيه هو المد؟ المد هو ملء كفي الكفين المتوسطتين، لا كفين كبار ولا كفين صغار. بيجي أنا عايز أعرف المحصول بتاعي ده فيه زكاة ولا لا، أنا زرحتها قمح، زرحتها أرز، تمر، عندي عنب، هروح جاي أملأ كفي وأروح، ده اسمه مد. إحنا وصلنا أن الخمسة أوسق يساوي 1200 مد، حطتهم يا شيخ أمين على الميزان، طلع عندي جابوا نص كيلو، يبقى المد نص كيلو، يبقى من المحصول ده
هضرب
600 كيلو. يبقى لو أرضي جابت 590 كيلو معلها الزكاة. أنا جيت من التمر ورحت شايل المد ورحت وزنه لقيته 250 جرام، يبقى النصاب بتاع التمر كام؟
250 جرام
يعني ربع كيلو،
يعني
يبقى 300. يبقى إذا بضرب المد في كام؟ في 1200. إيه هم 1200؟ اللي هم خمسة أوسق، لأن الوسق الواحد 60 صاعا والنبي بيقول خمسة، والصاع أربعة مد، ترجمنا الخمسة أوسق لألف ومتين مد. يبقى أنت بتوزن كم مد؟ واحد. بتوزن واحد، مش هتقعد توزن ألف ومتين مد، بتوزن واحد وتضربه في كام؟ 1200. وتشوف محصولك جه الوزن ده، إن كان من الوزن ده فيما أعلى يبقى فيه زكاة، أقل من ذلك ليس فيه زكاة. يبقى أنا لو سألتك الآن، لو سألته طيب هيخرج كام الأول وبعدين أسألك، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيما سقط السماء العشر.
العشر
يبقى بيطلع كام؟ عشر المحصول، إن كانت الأرض تسقى بالسماء بماء المطر، أو في أغلب أوقاتها تسقى بالإيه؟ بالمطر، لأن العبرة بالغالب. خدت بالك؟ طب وإن كان عثريا بقى، أنت بقى بتجيب بقى مية وفي سيارات أو بمكنة ري، فأنا ذاك قال صلى الله عليه وسلم: ففيها نصف العشر. يبقى إن كان في كلفة بتطلع كام؟
نصف العشر.
نصف العشر. طيب افرض أنت في الغالب بتسقيها بالمكنة الري، وأحيانا بتسقى بماء المطر، يبقى العبرة بالمكنة. خدت بالك؟ طيب نص السنة مطر ونص السنة بتسقيها، يعني نص ونص، قال النووي رحمه الله وابن قدامة وغيره، يبقى 3/4 العشر،
يبقى نص الموسم. مش خلاص
خدت بالك؟
مش نص السنة،
ما هي ما بتقعدش سنة، لأن لكن في بعض المحاصيل ممكن ما تقعدش أشهر، هم بيتكلموا على إيه؟ على بيوزعوها على الموسم، لكن في بعض الأشياء بتجلس سنة. يبقى إذن إحنا عايزين نقول إيه؟ عايزين نقول العبرة بالغالب، فإن كانت بماء السماء بغير كلفة
يبقى بالعشر.
طب أنت جنبك أكرمك الله ترعى، لا من فيه بتاع، لا مكنة ولا حاجة، بتروح فاتح أناية بالفاس وتروح ساي الأرض، وعايز تقفل بتروح قافل، يبقى ده برضو من غير كلفة.
نعم،
مش الضربة الفاس بتاعتك كلفة، لكن بتجيب سيارات مية أو حطت لي مكنة ري أو نحو ذلك، يبقى ده اللي فيه نصف الإيه؟ العرش. والكلام ده زي ما أنا قلت لك. ولذلك النبي بيقول فيه في خمسة أوسق، هل الجرجير له وسق؟
لا
الباقي ملوش وسق.
الجرجير بالحزمة.
طيب والبتنجان؟
البتنجان بالوحدة.
والبطيخ؟
الشقة.
عشان كده البطيخ مفهوم الزكاة. البطيخ مفهوم الزكاة. يبقى إذن لو أنا سألتك دلوقتي الأناناس في إيه؟
الفواكه قلنا ليست فيها زكاة.
الثوم، البصل،
الخضروات ليست فيها زكاة.
العدس
فيه.
العدس فيه. الفاصوليا، اللوبيا، خدت بالك. طب البسلة الخضرة
خضروات
من الخضروات، كل الخضروات ما فيهاش ايه
زكاة.
كما السبانخ
لو قلنا خضروات
ما فيهاش زكاة. يبقى خضروات وفواكه على رأي جماهير العلماء لا زكاة. ان اردت ان تخرج فهذه صدقة تطوع.
بس البامية مثلا خدت بالك، البامية بتتجفف وبتتكيل
ما فيش مشكلة. ما هو في اشياء اخرى ممكن تجفف، لكن احنا بنتكلم على ما ذكره اهل العلم عليهم رحمة الله. جعلوها في الحبوب وجعلوها فين؟ وجعلوها في التمر والعنب. وأنا بقول لو صح، لو صح، لو صح حديث الرسول صلوات الله وتسليماته عليه لا تأخذ الصدقة إلا من كم؟ من أربعة. لاكتفينا بهذه الأربعة فقط. ومع إن الشيخ الألباني يرى صحة هذا الحديث، يعني ممكن بعض أهل العلم ممكن يعتمد صحة هذا الحديث ويقول لا يخرج في الزروع والثمار الصدقة إلا من هذه الأربعة. يجي بعض الناس بقى يقول لك بقى أنتوا توجبوا الزكاة على بتاع الرز وما توجبوش الزكاة على بتاع التفاح. أصلا مش أنا اللي بوجب الزكاة، هو أنا اللي بوجب الزكاة؟ قال الله تعالى، قال النبي عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ما أقدرش أوجب شيئا في المال إلا بدليل، خدت بالك، وأقول له إن ده واجب. لكن إن أراد صاحب البستان بقى اللي بيزرع مانجا واللي بيزرع مش عارف في جوافة واللي بيزرع مش عارف، إن أراد أن يخرج صدقة فليخرج، خدت بالك. فكما سمعنا الفضل الذي ذكره الشيخ أمين، يبقى هذا من ضمن الأشياء التي ينبغي علينا أن نعرفها. والكلام ده احنا بنقول إنه وآتوا حقه يوم إيه حصاد.
بس هذه الأشياء إن لم تتحول إلى عروض تجارة الشيخ، يعني إلا متحول عروض تجارة في صنف آخر من صنوف الزكاة.
عروض تجارة يعني إيه؟ يعني إن واحد واقف بيبيع الكلام ده في محل، خدت بالك، أو مش لازم، المهم بيبيع الكلام ده. أنا بتكلم على اللي بيزرع ويملك الزرع. ولذلك لو أرضك أنت مأجرها وفي مستأجر هو اللي بيزرع، الزكاة مش على صاحب الأرض، الزكاة على مين؟ على المستأجر. لكن أنت داخل معاه مشاركة مزارعة أو مسقاة أو نحو ذلك بجزء، يبقى أنا زاك، يبقى عليك أن أنت بتدفع وبتبقوا مشتركين في أمر الزكاة. في واحد بيجي أكرمك الله إلى أرضك بيحصدها وأنت بتدي له جزء، وبيحصد أرض الشيخ أمين وبيدي له جزء، وبيحصد أرض فلان ويدي له جزء، فراح مجمع أجزاء طلعت فوق الخمسة أوسق، ده عليه زكاة الزروع والثمر؟ الجواب لا. لأن زكاة الزروع والثمر على مين؟
على من يزرع،
اللي بيزرع ده هو واخد دي أجرة. فده ما عليهوش، خدت بالك.
طيب نستقبل الاتصال. أختنا نهلة، السلام عليكم.
ايه ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
بارك الله الشيخين الكريمين.
والله
نحن ايه بسؤال بارك الله فيكم.
تفضلي.
رمضان سافرنا لأداء العمرة فأردنا أن نخرج زكاة الفطر هناك في مكة، قلنا البعض بأن إخراجها يكون في البلد الذي خرجنا منه، فأخرجها الأهل في بلدنا، فهل هذا صواب؟ عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته. ماشي أختي، بارك الله فيك. استقبل الاتصال أخونا عصام، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أحمد؟
الله يحفظك ويبارك فيك.
ازيك يا شيخ علاء؟
الحمد لله، الله يبارك فيك.
آمين.
الحمد لله.
في سؤال يا شيخ علاء.
تفضل. الله يكرمك.
تجوز الزكاة في الصدقة؟
تجوز الزكاة ايه؟
في الصدقة.
يعني ايه في الصدقة؟
يعني واحد متصدق على واحد بصدقة يجوز لي ان هو يطلع فيها زكاة؟
يعني يحسبها من الزكاة؟
يحسبها من الزكاة، يعني يطلع فيها زكاة يعني؟
نعم، إن نوى بذلك أنها من الزكاة كانت من الزكاة.
لا، هو يقصد شيخ علاء إنه
ممكن يجمع صدقات فيبقى عنده
الصدقات أصبحت عنده، فهل يطلع من الصدقات اللي جات له زكاة إذا بلغت النصاب؟
إذا بلغت النصاب، ما ممكن تكون الزكوات دي زكوات فطر، ممكن تكون زكوات مال. إن كانت زكوات مال يبقى وبلغت النصاب عنده ينبغي أن يمر عليها الحول اللي يجب فيها زكاة. أما إن كانت الزكاة زكاة فطر وكان ذلك قبل غروب آخر يوم من أيام رمضان وغرب عليه طالما عنده فوق حاجته وقوت أولاده يبقى يخرج زكاة الفطر. كما أن زكاة الفطر في سؤال الأخت يتعلق بالشخص نفسه ومكان فطره بالمكان اللي هو هيفطر فيه آخر يوم. فلو أنت في عمرة وكنت هناك وهتفطر آخر يوم هناك وغربت عليك شمس آخر يوم يبقى بتخرج إيه هناك لك أرض هنا وإنت كنت هناك وتحصدت الأرض هنا يبقى الزكاة بتطلع فين بتطلع هنا خدت بالك لأن أرضك هنا تجارتك هنا شركتك هنا عروض تجارتك هنا يبقى بتخرج زكاتك هنا لكن بالنسبة لزكاة الفطر حيث أفطرت في آخر يوم تخرج زكاة فطرك
بارك الله فيكم الشيخ شيخنا قلنا أننا سنعيش مع من منعوا زكاتهم مع من منعوا حق الله في أموالهم وكيف صنع الله فيه
قبل ما ندخل في المسألة دي يا أستاذ أحمد احنا عندنا يعني كذا حاجة نبشر بها المزارعين
نعم
أول حاجة أن المزارع بالذات يؤجر رغم أنفه
يؤجر رغم أنفه
يعني هو زرع نيته هو بيزرع إيه انه يحصد وياكل ويطعم اولاده ويبيع ويكسب وكده ولكن بيحصل ما لا يشتهي زي تاتي الطيور فتاكل من هذا الحب او ياتي حيوان مثلا خروف او حمار ياكل من البرسيم او من الخضار او
الانسان يستظل بظل
او العمال وهم بيشتغلوا واحد يدهس جزء من الثمار يقع منه فما يشيلوش حاجة من الثمار تجف على الشجر فتفسد أو إن هم جعانين فبيأكلوا من غير ما يقولوله أو واحد مثلا اشتهى شيء خده معه وماشي هي طبعا حرام بس كل ده في أجور مين الحديث له كذا رواية والحديث اللي هنرويه دلوقتي في صحيح الإمام مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من عبد يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو طائر أو حيوان إلا كتب له به عمل صالح أو قال صدقة وما أكل منه فهو له صدقة وما تلف منه فهو له صدقة وما سرق منه فهو له صدقة ولا يرزقه أحد فيه إلا كان له به صدقة الحديث صحيح مسلم تاني شوف النبي عشان بيقول إيه ما من عبد يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طائر أو حيوان إلا كتب له به عمل صالح علمت أو جهلت يعني أنت كنت عارف أن الحاجات دي تاكلت وراضي أو ما كنتش راضي حتى التالف اللي وقع وتلف يحتسب لك كأنك تصدقت به
نعم.
ربنا يدفع لك ثمن ما لم تجن يداك ربنا هو أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ربنا زرعه لك وطلعه لك وأثمره لك طب وبعدين تلف زعلك على التلف ده يحتسب لك به صدق الله. واللي جف على الشجر لم يخرج بعد صدق لأنه هو مش بإيدك أنا كان في واحد جاري كان كل ما هو كان تاجر مانجا كان لما يشوفني يقول إيه المانجا هتطلع خلاص هتطلع ده. كان فاضل على المانجا حوالي أسبوعين ثلاثة وجاني اقول له قال لي المانجا خلاص المانجا هتطلع فقلت له قول ان شاء الله وادعي ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يطلع لك الزرع قال لي بص يا شيخ احنا تعبانين طول السنه في المانجا وبنسقيها وراعيها مش معقول حاجه هتحصل يعني قلت له قول ان شاء الله ما رضيش يقول عشان نعرف بس ان مش احنا اللي بنزرع ومش احنا اللي بنطلع الزرع ومش احنا اللي بنثمر الثمر المهم راح جي بعد يومين ثلاثة في المسجد حزين وبقول له مالك قال لي شوية الشرد يعني الحر اللي جي في الأيام اللي فاتت حرق الشيح اللي في المانجا يعني ايه بقول له يعني قال لي المانجا جفت ما فيش مانجا السنة دي
لا حلقة
فلوس كلها راحت اللي أقصده ان ربنا هو اللي بيبارك فحتى الجفاف حتى التلف حتى السرقة ربنا بيحسبها له صدقة
تعود إلى مثل ذلك ولكن نستقبل أختنا فاطمة السلام عليكم
السلام ورحمة الله
تفضلي يا أختي
لو سمحت جزاكم الله خيرا على كل ما تقدمونه وجعلت في ميزان حسناتكم يوم القيامة.
أكرمك الباري.
لو سمحت أنا عندي ذهب يبلغ 10,000. أنا هو ما بلغش النصاب يعني ممكن أطلع عنه كده عادي يعني؟
كصدقة. نعم أخرجي كصدقة.
ولو سمحت بقى أستحلفكم بالله أن تدعوا لي بالذرية الطيبة. أستحلفكم بالله أن تدعوا لي بالذرية الطيبة.
ربنا يرزقنا إياك الفضل يا أختي. بارك الله فيك. نستخدم الأصالة أخونا محمود. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. إزيك شيخ أحمد؟
الله يحفظك ويبارك فيك.
الله يخليك. وأقول لحضرتك بس كان عندي سؤال يعني للشيخ علاء.
تفضل.
حضرتك أنا مقيم في المدينة المنورة. فجيت رمضان عملت عمرة من 27 فلقيت إن هم بيبيعوا سقاط في مكة. سقاط اللي هو بتاعت
الفطر
زكاة الفطر. فأنا شريت سقي من هناك على أساس أنا طلعت زكاة الفطر هناك. فلما جيت المدينة رجعت يوم 28 فسألت تاني فقال لازم تطلع زكاة تاني في المدينة على أساس أن أنت صمت في المدينة طبعا مقيم في المدينة. فرحت مطلع يوم 30 رمضان قبل الصلاة طلعت تاني في المدينة. فينفع أنا أطلع في مكة يجوز أن أنا أصدق أطلع الزكاة في مكة ولا لازم أطلع في المكان اللي أنا صمت فيه؟
ماشي يا أخي بارك الله فيك. نستقبل أخونا سامح. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحب بالشيوخ الأفاضل اللي بحبهم في الله والله.
أحبك الله الذي أحببتنا
فيه. ربنا يبارك لكم يا رب ويجعلكم
من أحبابكم جميعا إن شاء الله. الله يكرمك ربنا.
والله أنا بعمل في مجال يعني معلش معذرة عندي سؤالين يعني.
تفضل.
سؤال إن شاء الله في زكاة وسؤال تاني يعني أستاذنكم ترد عليه برضه.
تفضل.
أنا بعمل في مجال الاستثمار العقاري فإحنا بناخد أراضي وبعد كده بنعرضها للبيع شقق. واحنا شغالين يعني مش شقق تطلع وكده نبيعها واحنا لسه شغالين بنعرض الشقق ديت للبيع. فاحنا بنختار جدا نطلع زكاه على ايه بقى يعني هل على قيمه الارض ولا على قيمه الشقق وهي بتتبني؟ فبرضه الموضوع بيحيرنا جدا ازاي نحسب ده. كده اول سؤال. السؤال الثاني ده حاجه انا بقابلها عندي في الـ في الـ في الـ في العماره اللي انا ساكن فيها بيبقى فيها معلش يعني قطط وحاجات كده بتعمل لنا يعني ربكة جامدة جدا وأزمة وبتخوف الأولاد وترعبهم. وطبعا احنا بنخاف ان احنا نضرهم او نحط لهم حاجة تضرهم. فهل يعني يجوز لينا في حالة هم بيعملوا لنا قلق جامد جدا ويبهدلوا السلم وبيرعبوا الأولاد احنا نتخلص منهم يعني؟
حاضر بارك الله فيك جزاكم الله خير. شيخنا نجيب سريعا عن الأسئلة يعني أخونا محمود كان بيقول هو مقيم في المدينة و
زكاة الفطر تخرج في المكان الذي سيفطر فيه آخر يوم من أيام رمضان.
نعم.
ولو أنه أخرجها الحنابلة رحمة الله عليهم يقولون إن زكاة الفطر تخرج قبل العيد بيوم أو يومين لا حرج في ذلك كما في حديث ابن عمر في صحيح البخاري كنا نخرج صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين على زمن النبي عليه الصلاة والسلام. والشافعية رأوا أن يتوسعوا في ذلك فجعلوا صدقة الفطر من بداية الشهر.
نعم.
طب ولو هو بيقول إن أنا يوم 27 أخرجتها في مكة.
نعم.
خدت بالك هذا على رأي الشافعية يصح. خدت بالك
لكن هو أفطر 28 29
حتى لو هو وقت الوجوب غير وقت الجواز. فيه وقت وجوب وقت جواز وقت أفضلية في صدقة الفطر. وقت الوجوب أن يغرب عليك آخر يوم من أيام رمضان. اللي يموت قبل آخر يوم من أي غروب آخر يوم من أيام رمضان خدت بالك لا يجب عليه صدقة الفطر. طيب ووقت الجواز على الرأي الصحيح قبل العيد بيوم أو يومين. ووقت الأفضلية في صبيحة يوم العيد وقبل الصلاة. فما صنعته لأنك كررت يعني صدقة الفطر في المدينة إن شاء الله لا حرج عليك ولا شيء عليك بإذن الله سبحانه وتعالى. واعلم أن صدقة الفطر تخرج في المكان الذي أفطرت فيه في آخر يوم من أيام رمضان.
الشريعة أيضا أخونا سامح ويعمل في مجال الاستثمار العقاري
الاستثمار العقاري وبيبيعوا شقق وهم لسه ما طلعوش. ودي مسألة فيها يعني كلام لبعض أهل العلم. لكن على كل حال إن كانت الشقة موصوفة في الذمة بأوصاف معينة كيف ستشطب مساحتها هتكون بحري إبلي مش عارف إيه الكلام ده يعني ما فيهاش أي حاجة فيعني الأوصاف كلها مظبوطة وفي موعد محدد للتسليم ونحو ذلك فقد رخص في ذلك فريق من أهل العلم. كيفية إخراج الزكاة إن بيتحسب أنا من أول ما اشتريت الأرض وبدأت أعرض أول ما يمر علي سنة ببدأ أحسب اللي معايا كام، اللي أنا أملكه كام، وبخصم اللي عليا كام، لأن أنا لسه بدفع أشياء. التجهيزات اللي أنا هعملها قد إيه، واللي هيخرج منها قد إيه، واللي هيدخل واللي هيبقى بعد ذلك هو اللي هيدخل في أمر الزكاة. لذلك قال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كما في الأثر الذي صححه الشيخ الألباني في الإرواء عنه، قال: أدوا ديونكم ثم ادفعوا زكاتكم. يبقى بتخصم اللي عليك، وطبعا انت خدت فلوس من الناس عشان تبني، خدت فلوس من الناس عشان تشطب، هتخصم اللي عليك، هتحسب اللي ليك، ثمن الارض والحاجه كام، خدت بالك، وهتخصم اللي عليك، وما تبقى معك هو الذي يدفع فيه الايه، فيه الزكاه.
جزاك الله خير. ايه رايك الشيخ امين تقول لنا كيفيه التعامل مع الخطط؟
بما اني متخصص يعني.
لا جزاك الله خير، بارك الله فيكم. يعني اضحك
والله. يا والله شوف، هو الخطط
لا إله إلا الله.
بالنسبة للحيوانات، شوف يا أخواني، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكم في كل كبد رطبة صدقة. وهذا المفهوم لا ينفصل أبدا عن المسلم أبدا.
لا،
بمعنى لك صدقة في الحيوانات، لأن الحيوانات أساسا بكل ما تحتوي كلمة حيوانات بتدعو للمسلم وتدعو للداعي إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته أهل السماء والأرض، حتى النملة في جحره والحوت في بحره لا يصلون على معلم الناس الخير. والحيوانات متداخلة معانا في أشياء كثيرة معايا، زي الذبح في الأضحية وفي الهدي، وزي البهائم التي تركب والبهائم، وزي الدعوة إلى الله، الهدود ألم يدعو إلى الله، والذئب لما قال يعلم الرجل كيف بك ولا راعي لها غيري، والحديث إلى آخره. فالقطط من هذه الحيوانات، إحنا حاجة من اثنين، يا إما قطط أليفة مستأنسة لا تضر معايا وبتحبها وبتحسن إليها، خلاص يبقى أنت عايز تحتفظ بيها. طب مش عايز تحتفظ بيها، لا تؤذيها، لا عايز تبعدها سربها، أو يعني خرجها اطردها بالمعنى، يعني لو انت يعني زعلان منها قوي لا تضر. ليه بقى؟ قال النبي عليه السلام: دخلت امرأة من النار في هرة، لا هي اطعمتها، يعني لا ربتها ولا استأنست بها ولا هي تركتها تأكل من خشاش. هي لو تركتها هتلاقي بقى اكوام القمامة، هتلاقي خشاش الارض، هتلاقي الحشرات، هتأكل منها، رزقها ربنا سبحانه وتعالى سيسوقه اليها. لكن مثلا ما يجيبش سم ويعملها. في واحد كان يعني بيحط سم لأحد الكلاب فأكلته القطط، فظلت القطط تتلوى وتتألم، وقتل من ليس له ذنب في شيء معايا. والرجل ده إلى الآن هو متألم جدا وحزين على اللي عمله. في واحد برضو بيستأذن: هل نحرق الفئران؟ هل نحرقها؟ مع أن الفئران بتتكاثر بطريقة كبيرة جدا ومؤذية، وبرغم من الأمر بقتلها
ولا يحل.
أنا أقصد أن بتصل الأمور أن مش بس بيقتل ومش بس بيتخلص، لا، وبيؤذي وبيعذب. لا، ده من أجمل من أجمل الكلام الذي شرح به حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث في الصحيح، قول النبي صلى الله عليه وسلم: نام نبي تحت شجرة فقرصته نملة، فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح، هل نملة واحدة؟ الحديث ده من أجمل الكلام اللي ممكن يقال في العدل في الإسلام. قالوا: انظر إلى عدل الله سبحانه وتعالى، إذ يأمره إذا أراد أن يقتل أن يقتل الذي تعديت عليه، الذي التي تعديت عليه، تعدت عليه. ليه؟ قال: فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. قال: إذ أنك لن تصبر، فهي إيه؟ فيقوم رادد علماء: طب هي قرصته فيقتلها؟ يعني هي تقرصك اقرصها معايا؟ مش كده؟ إن هي قرصتك طب اقرصها. قال: ذلك أن حرمة الإنسان أعظم من حرمة الحيوان، فأعظم من حرمة الحيوان. فإذا آذته فآذاها فدفع الضرر عن نفسه. شوف، تخيل، شوف الحوار بين العلماء، يدفع الضرر على نملة.
سبحان الله.
وعلى إيه؟ وعلى النملة التي مفروض أن تقتل.
نعم.
ما قال لك ما هي ضرر، هي أرصته ففقدت حياتها. قال لك لأن حرمة المسلم الآدمي أعظم من حرمة حيوان زي النملة. نعم. معايا؟ فخلاص. فده والله أعلم يعني إن إيه إن هو يعني.
يحطون في شيء يا شيخ أمين. يعني لا 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 يجوز له أن يقتله. ممكن يحط القطط دي لأنه عايز حل يحطها في شوال، لأنه يقول لك ممكن نمشيها وترجع تاني عارف المكان. يحطها في شوال ويطلع بها لإيه أو لكيس لمكان معين يكون بعيد جدا عن البيت. ويروح عامل إيه ويرميها في هذا المكان، يخرجها في هذا المكان. خلاص لن تعود إلى هذا المكان طالما بعدت مسافة بعيدة، لن تعود إلى هذا المكان مرة أخرى.
اللهم أمين.
الله يبارك.
جزاكم الله خير. طيب هؤلاء الذين لم يؤدوا حق الله،
مسألة بقى المال، المال وأي شهوة أخرى بتاخد حاجة من اتنين.
نعم.
يا إما ده بنتكلم في المعاصي ولا لا نتكلم عنها من خلال الطاعات، لا نتكلم عنها من خلال الطاعات. بتاخد حيز من اتنين، يا إما بخل وشح معايا فبتحجب عن حقوق الله سبحانه وتعالى، وإما أنها تصل بالعبد والعياذ بالله تعالى إلى عبادتها.
نعم.
فإما أنه لذلك جاء في بعض الآثار أن الشيطان قال لعيسى عليه السلام لن يفلت ابن آدم مني في من المال، إما أن يكتسبه من حرام، إما أن يكتسبه من حرام أو ينفقه في غير حله أو يحجبه عن حقه أو يسرف في إنفاقه. قال له لا يمكن يهرب مني في الأربعة دول، لازم واحدة فيهم هتحصل.
نعم.
إما يكسب من حرام، طب كسب من حلال معايا يصرفه في الحرام، يعني بيكسب من حلال معايا معروف، طب ممكن ينفقه في سجاير.
نعم.
في خمر، في مخدر، في ملابس متبرجات بيخرجوا بيها حرام معايا، انه يجيب اجهزه في بيته زي الدش وغيره يتفرج بيها على حاجات حرام، ما ده انفقها في حرام. طيب ما فلت من الاثنين دول، كسبه من حلال وانفق في حلال، يحجبه عن حقه.
لا.
يحجبه عن حق، ما لا ينفق على المسكين واليتيم والمحتاج وابن السبيل ولا والزكاه كذلك والصدقه. طيب عمل كده يعمل ايه؟ يقوم يخليه يسرف في الحلال. هو يقول لي خلاص انا عملت اللي عليا، انا كسبت حلال وانفقت حلال واديت الواجبات اللي عليا، سيبوني بقى اعمل اللي انا عايز. سيبوني بقى خلاص. العربيه اللي ممكن يجيبها ب 100,000 يجيبها بنص مليون. ال- ال- البيت اللي ممكن يعيش فيه بشكل مريح يكلفه مثلا شقه كبيره ولا فيلا لازم، وهكذا. ده دول الاربع اوجه. فالناس اللي ضلوا بسبب المال ضلوا في واحده من الاربعه دول. نعم. ضلوا في واحده من الاربعه دول.
امثله بس يعني.
انت عايز تخلص.
تفضل. شيء
من الامثله اللي هي في 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 حجب في في حجب المال عن حقه. النبي عصام قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفه، تعس عبد الخميصه، تعس وانتكس، واذا شيك فلن تقش. ده انسان تعيس. ايه هي التعاسه؟ التعاسه ان الواحد يبقى ماشي فبعدين يتكعبل معايا فيقع على وشه. ده دي التعاسه. تعست الدبه اتكعبلت ووقعت. طيب اللي زي ده تعيس ليه؟ تعيس لانه بيهتم بحاجه قد لا يحصلها معايا، خايف من شيء قد لا يحدث، وهو وهو ضياع المال. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفه، تعس عبد الخميصه، تعس وانتكس. يعني ايه تعس وانتكس؟ يعني اللي بيقع على وشه ده خلاص ده انتكس كمان ايه بعد ما على وشه اتقلب تاني، يعني خدها وشه وظهر اتقلب كده، ده حاله مقلوب. لذلك حرص الرجل على المال يهلك دينه. ايوه قال النبي عليه السلام ما ذئبان جائعان ارسل في غنم ليفسد فيها باشد افساد لها من حرص الرجل على المال والشرف لدينه. ممكن واحد يفقد دينه بسبب مال يعرض عليه، وممكن يفقد دينه بسبب منصب يحرص عليه، او بسبب كلمه تتقال عنه، او بسبب شهره، او بسبب دي من المهلكات. فتشوف مثلا من ممن هلك قارون. قارون ده رجل يعني يشوف عايش. أنت ما تروح مثلا بحيرة قارون يقال إن هناك كان القصر، قصر قارون هناك من 30 ل 50 كيلو متر مربع البحيرة اللي كان فيها بيته. لما تتخيل القصر، لذلك لما ربنا سبحانه وتعالى يذكر الدار تبقى دار، فخسفنا به وبداره، يبقى كانت دار بجد بقى، ما قالش وبماله. ده هذا يعني معايا ان كانت كل أماله فين؟ في الدار دي. طب والدار دي كان فيها كم خزنة؟ كان فيها من الخزائن ما لو جمعت المفاتيح بتاعتها اللي هي حجم الأصبع تقوم ايه؟ تقوم يوم 10 من الرجال ما قدرش يشيلوها، يبقى كم خزنة؟ كثير. وقرأت في بعض الأخبار أن الرجل كانت الخزنة عنده بحجم ملعب الكرة، ملعب كرة القدم، وكانت الأحذية بتاعته كل فردة حذاء فيها فص يشتري قصر، وكانت القصور بتاعته الشبابيك والأبواب من خشب الصندل، يعني الهواء يطلع عطر، يعني تبقى جوه الهواء يطلع عطر، وهكذا
يضع به المثل.
هذا الرجل إيه اللي أهلكه؟ أهلكه المال. كل مشكلته كانت فين؟ في المال. ما ذكرش ان كان يعني ما ذكرش ان كان سببه مثلا عباده الصنم ولا كفر، لا،
انه كان كافرا،
انه كان كافرا، بس كانت علته فين؟
الذي ضيعه
المال. ما هو كل واحد كان ليه عله شيخ علاء، يعني في كل مجتمع كان ليه علته. مجتمع مثلا قوم لوط معروف ذنبهم، مجتمع عاد وثمود كان كل واحد ليه، في مجتمع حلق بسبب الكيل والميزان.
وشعيبنا.
أيوة، الكيل والميزان دي علتهم، مع أنهم أضيف إلى فساد العقيدة معايا فساد العمل، وكان بسبب المال. فلذلك قارون فخرج على قومه في زينته، قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم معايا. فلما العلماء رحلوا قالوا وبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، قال إنما أتيته على علم عندي، قال إنما أتيته على علم. فكانت النتيجة فخسفنا به وبدار الأرض. أصحاب الجنة كانوا ثلاثة، الثلاثة هلكوا بسبب الزروع التي منعوا زكاتها للفقراء والمساكين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في الأموال الحلال، وأن يرزقنا إياكم من الحلال، وأن يصب علينا وعليكم الرزق صبا، ولا يجعل معيشتنا كدا.
آمين آمين وبعمين. سريعا شيخنا في نص دقيقة كلمة للأمة حتى يؤدوا زكاة أموالهم ويكثروا من الصدقات، لأن بعض الفقراء يفتنون في دينهم لأجل أن كثيرا من الناس لا يخرجون زكاتهم ولا يخرجون أموالهم.
ينبغي على العبد أن يؤدي حق الله سبحانه وتعالى وحق الفقير عليه. ورحم الله السلف حينما كانوا يذهبون إلى الفقراء ويعطونهم الحق ويقولون مرحبا بمن يحمل زادي إلى ربي، هذا الذي يحمل زادك إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. واعلم أن الله سبحانه وتعالى يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. أختم بأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال ينبغي على المسلم أن يجعل المال حمارا يركبه، يعني الحمار أكرمك الله يوصلك لمكانه خلاص منتهين، خدت بالك؟ وبعد كده أكرمك الله بده يبقى موجود في الزريبة أو نحو ذلك، يوصلك إلى حاجتك وإلى بغيتك حتى لا تسأل الناس شيئا. من الناس من جعله العكس، من جعله المال، من المال نفسه يركبه، مش عايز أقول اللفظة، بس المال هو اللي يركبه، المال هو اللي بيوجهه، هو اللي بيحركه، أنت توجه مالك وليس المال هو الذي يوجهك. بل شبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض عبارات المال بقضاء الحاجة، قال هو أشبه بالإنسان الذي يقضي حاجته، إذا قضيت حاجتك في الخلاء أنت ما تنتظر، تروح خارج مباشرة. كذلك أيضا هذا المال إنما هو لحاجتك فقط، خدت بالك؟ والإنسان إذا تصرف مع المال بهذا الشكل فإن الدنيا تأتيه راغمة. من جعل الآخرة همه جعل الله غناه بين عينيه، أي بقى قنوع، وجمع الله له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة مبتدأ وخبر في محل نصب حال.
جزاكم الله خيرا. الكلمة هو الشيخ
الكلمة، يعني أنا بتكلم الحقيقة وأجه الكلام لنفسي ولكل إخواني في أداء زكاة. فكم بأداء الزكاة عفت امرأة عن حرام، وعطف على يتيم محروم، وأعين سارق على العفاف. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم، وصنفه الإمام مسلم وعنون عليه بقوله جواز الصدقة على السارق والعاصي والفاسق. جواز الصدقة على الفاسق والعاصي، اللي هو قال النبي عليه الصلاة والسلام خرج رجل بصدقته فوضعها في يد زانية، طب الليلة الثانية وضعها في يد سارق، وفي الليلة الثالثة وضعها في يد غني. فالرجل لما علم ذلك قال سبحان الله الحمد لله فأتي له، أما صدقتك فقد تقبلت، أما صدقتك فقد تقبلت، أما الغني فلعله يقتدي، وأما السارق فلعله يتوب، وأما الغانية فلعلها تستعف. يحدثني بعض إخواني أن هناك من النساء من تبيع عرضها بسبب 3 جنيه.
نعم
والله وحدثت بهذا الأمر أكثر من مرة، 3 جنيه 5 جنيه فقيرات. ولذلك الحديث صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام الحديث أصحاب الكهف 3 الذين دخلوا الكهف، جاءت امرأة إلى ابن عمها تسأله مالا فمنعها، فلما منعها قال مكنيني من نفسك، رفضت، وهذا شأن العفيفة. فلما ضغط عليها وما معهاش مال مكنته من نفسها، ولكن نصحته فقام عنها وأعطاها فأجر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن كل من يفرج عن المسلمين، ومن ستر عورة مسلم ستره الله يوم القيامة، ومن قضى عنه دينا قضى الله عنه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكما، ويعني هذه الحلقة من أمتع الحلقات التي سعدت بها. أصلح الله حالنا وحالكم، ولا حرمنا الله وإياكم من نعمة الدعوة إليه والبلاغ عنه. أشكر وصولكم أيضا أحبتي، لا تنسونا من صالح دعواتكم، إنا نحبكم في الله، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.